السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، يقول العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، قال: باب الآنية. قال: وجميع الأواني مباحة، أي أن الأصل في الأشياء الإباحة، سواء كان استعمالها، استخدامها، بيع الأواني، شراؤها، الأصل فيها أنها مباحة. ثم قال: إلا إذا سيستثني أشياء من هذه الأواني ما يجوز فيها شيء. قال: إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما، إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هنا بدأ بابا آخر في أمر الآنية، بعد أن تكلم في الماء وما هي أحكام المياه وما هي أقسام المياه، بعد ذلك تكلم في أمر الآنية. لماذا؟ لأن هذا الماء إنما يوضع، كان يوضع في آنية، واضح؟ فتكلم في أحكامها، فبدأ وقال: جميع الأواني مباحة، أي الأصل على ذلك، سواء كان آنية من نحاس، آنية من ألومنيوم، آنية من ذهب، من فضة، هذا على الأصل. ثم سيستثني أشياء لا يجوز في هذه، في كلا الأشياء، أن ينتفع بها. قال: إلا آنية الذهب والفضة. ثم ساق الحديث الدليل في ذلك، وهذا حديث حذيفة رضي الله عنه، وهذا الحديث أصله، لأن الشيخ هنا إنما أخذ الشاهد، ولكن الحديث أصله حديث حذيفة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها أو في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا، أي المشركون، ولكم في الآخرة. إذن الشيخ هنا أراد أن يستدل على أنه لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، لكن هنا الحديث فيه عدة أشياء. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، أولا اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز الأكل أو الشرب في آنية الذهب أو الفضة، هذا على الجملة، إلا أن هناك داود الظاهري رحمه الله يقول بأنه الذهب يجوز الأكل فيه، لكنه ما يدري هذا الحديث، ما يدري هذا الحديث، لأنه وقع على حديث أم سلمة: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة فقط. ولكن حديث حذيفة يبين عدم الأكل والشرب، وهذا يعطيك دلالة أن العالم مهما بلغ من العلم، وداود الظاهري كان من العلماء وإن كان عليه بعض الكلام، ولكنه في الجملة كان رجل إمام حديث، فيدلك دلالة على أن الرجل مهما بلغ في العلم قد تفوت عليه أشياء. واضح؟ يعني عندك مثلا ابن المنذر رحمه الله، وهو صاحب الإجماع، إمام مجتهد كبير، ومع ذلك فاتته أشياء، بل أحاديث في صحيح مسلم. الشاهد هنا أنه لا يجوز بالإجماع، المسألة الأولى، الأكل أو الشرب في آنية الذهب والفضة. المسألة الثانية، طيب إذا قلنا بأنه لا يجوز الأكل والشرب، فهل يجوز استعمال الآنية الذهب، آنية الذهب والفضة، في أي شيء آخر؟ فإذا قلنا لا يجوز الأكل والشرب، فهل يجوز استعمالها؟ يعني مثلا استعمالها كزينة، رجل مثلا قد يكون عنده مال يضع كوب من الفضة مثلا عنده زينة، أو ملعقة ذهب عنده من الزينة، هل يجوز استعمال الذهب والفضة في الزينة؟ سؤال. سؤال آخر، هل يجوز استعمالها في الوضوء؟ يعني في الأمراء، كثير من الأمراء في السعودية ممكن عندهم طاسة فضة أو طاسة ذهب ممكن يتوضأ منه، هل يجوز استعمال الأنية الذهب والفضة في الوضوء مثلا، في الزينة مثلا؟ واضح؟ اتفقوا كما ذكرت لك إلا داود الظاهري على أنه لا يجوز الأكل والشرب فيها، يعني أكل وشرب في ذهب أو شرب من فضة هذا حرام، على ما سنتكلم إن شاء الله في استثناءات، لكن في الجملة لا يجوز. لكن استعمالها هذه مسألة أخرى، هل يجوز استعمالها؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، فمنهم من قال بأنه لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في أي شيء، لا يجوز لا وضعها ولا الوضوء منها ولا أي شيء استعمال فيها. لما؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل وقال: إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. واضح؟ القول الثاني قالوا لا، إنما الذي استثناه النبي عليه الصلاة والسلام هو الطعام والشراب فقط، أما استعمالها في غير ذلك فالأصل فيه الإباحة. يعني استعمالها في غير الطعام والشراب الأصل فيه الإباحة. لما؟ انظر لأول كلمة الشيخ قالها، قال: وجميع الأواني مباح، يعني الأصل في جميع الآنية الإباحة، لكن جاء الاستثناء من الشرع أنه الطعام والشراب لا يجوز فيهما الذهب والفضة، فإذا جاء الاستثناء في الطعام والشراب فقط إذن يجوز في غيرهما. يعني مثلا القاعدة الأصولية بتقول إيه؟ أنه لا يجوز القياس على الاستثناء. يعني إذا قلنا بأن المرأة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، كما في الحديث الذي رواه أحمد من حديث ابن مسعود، فيجوز للمرأة في الصلاة كشف الوجه في الصلاة، لكن هل يجوز قياسا على كشف الوجه أن تكشف القدم، يعني تصلي بالقدم عارية؟ الجواب لا، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، لا يجوز للمرأة أن تصلي وقدميها عارية. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على أن قدم المرأة عورة، ومعلوم أن ستر العورة، ستر عورة المرأة بالإجماع شرط في صحة الصلاة، لذلك المرأة ينبغي لها أن تلبس شيء، إما أن يكون فضفاضا يغطي قدميها وهي تصلي، وإما أن تلبس الجورة أي المسمى بالشراب. لما؟ كي تغطي ظهور القدمين أو تغطي القدمين، لأن ظهور القدم هذه عورة، وستر العورة للمرأة شرط في صحة الصلاة بالإجماع. إذن الاستثناء لا يجوز القياس عليه. يعني أنت مثلا بتقول أنت عندك عمال، ف فقلت عندك مثلا ثلاثة من العمال، فقلت فلان هذا له مكافأة، له مكافأة. معنى أن تقول فلان له مكافأة لما رأيت منه من همة في العمل. لكن هل يصح أن العمال يقولون طيب طالما فلان لي مكافأة يبقى احنا كمان يا جماعة كلنا لنا مكافأة؟ لا، لا يصح. لما؟ لأن ده هذا استثنية. لما رآه عنده من اجتهاد في العمل، قياس غيره عليه لا يصح القياس على الاستثناء. واضح؟ كذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة، إذا لا يجوز القياس، أي قياس النهي الاستعمال على الطعام والشراب. لذلك هذا ما ذهب إليه الإمام الصنعاني رحمة الله عليه في سبل السلام، وكذا ما رجحه العلامة ابن العثيمين أن الاستعمال جائز مباح إلا الطعام والشراب فيهما. هذه مسألة. المسألة الثانية، طيب هل يجوز أن الكوب مثلا إذا انكسر ممكن أضع فيه شيء من الفضة، أو أن الكوب أصلا زجاج مثلا لكن فيه شيء اليد من فضة، أو فيه شيء مثلا مزين مطرز بفضة، هل يجوز أن أشرب منه؟ واضح؟ في هذه المسألة يجوز. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أنس قال انكسر قدح النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الكوباية بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام اتكسرت، فاتخذ مكان الشعب، أي المكان اللي اتكسر منه، سلسلة من فضة، أي هذا المكان لصقه بإيه؟ بفضة. واضح؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب من الكوب وكان فيه شيء من فضة. واضح؟ لكن هذا إذا انكسر فلي أن أصلحه بشيء من الفضة. واضح؟ لكن هو في ذاته مزين بذلك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر قال من شرب في إناء ذهب أو فضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. لأن أصلا النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. إذن الأكل أو الشرب من شيء في ذهب أو فضة هذه كبيرة من الكبائر. لما كبيرة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام توعد صاحبها بالنار. لأنك الكبائر كيف نعرفها؟ الكبائر لها ضوابط، لها ضوابط. فإذا جاء في النصوص الوعيد فاعلم أن الذنب الذي قرن بالوعيد كبيرة، أو قرن بغضب، أو ختم بنار، أو بحد من الحدود. يعني مثلا قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، الخلود هنا يعني المكس الطويل، لكن ليس بالتأبيد، لأن التأبيد لا يكون إلا للمشركين. فالخلود لا تظنن أن خالدا فيها هنا يعني القاتل يكون كافرا، هذا مذهب الخوارج، وللأسف صار على كثير من أهل السنة الذين لا يعرفون الحكم الشرعي، فقال خالدا فيها إذن يكون كافرا. الخلود في لغة العرب التي خطبنا بها بالقرآن يعنى بها المكس الطويل. واضح؟ المكس الطويل. لكن إذا قرن بالخلود التأبيد علم أن هذا يكون للكفار والمشركين. أما الخلود المكس الطويل إنما إذا شاء الله، إذا عذب صاحب كبيرة، وإنما قلت إذا شاء لأن من اعتقاد أهل السنة أن المسلم إن مات على معاصي أو على كبيرة دون الشرك الأكبر فإنما يكون تحت المشيئة. الاستدلال بذلك قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك إذا فعل العبد المعاصي كان وإذا مات على ذلك مصرا على الذنب غير تائب منه كان تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. لذلك هنا خالدا فيها أي المكس، وغاضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذن أعد له عذابا عظيما، والغضب والنار كل هذه مقرونة بإيه؟ تقرن بكبائر أو اللعن أو لا يؤمن. يعني مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقة. يعني والله لا يؤمن، إذا علم نفي الإيمان هنا إنما يدل على أن ما بعده كبير، ليس نفيا لأصل الإيمان، وإلا كان الذي يؤذي الجار سيكون كافرا، وهذا مذهب الخوارج. ولكن إذا نفى الشارع القاعدة، إذا نفى الشارع الإيمان عن فعل دل ذلك على وجوب الفعل، يعني دل ذلك على وجوب عدم أذيتك للجار، ودل ذلك على أن أذية الجار صارت كبيرة، جيبه من الكبائر، كبيرة لما؟ لأنه قرن بها لا يؤمن. ذلك ابن تيمية رحمه الله قال: إذا قرن بالذنب لا يؤمن أو لا يؤمنون، واضح، فإنما يكون المقرون به كبيرة. واضح هذا الكلام؟ كبيرة. هذه الكبيرة قد تكون كفرا أكبر، أولئك الذين لا يؤمنون بالآخرة، واضح، فالذي لا يؤمن بالآخرة هذا مشرك شركا أكبر، هذا كافر كفرا أكبر، بل هذا لا يقوله إلا الملاحدة. لكن إذا قرنت بذنب ليس شركا أكبر، وإنما يعلم أن هذه كبيرة من الكبائر، لكن ليست كفرا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن هنا بمعنى هل يكون كافرا؟ الجواب لا، وإلا سيكفر جمهور المسلمين، مفهوم؟ ولكن هنا لا يؤمن يعني دل على أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، هذا لابد أن يكون، هذا يكون واجب، واضح. فهناك قيود يعرف بها الكبيرة، من ضمنها هذا الذي توعد بالنار: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، واضح هذا الكلام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى فقط عن الطعام والشراب في آنية الذهب والفضة. أما الاستعمال فالراجح كما ذكرت لك ما ذهب إليه الصنعاني رحمه الله، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين، كما ترى هذا موسعا مفصلا للشيخ في المجلد 11 في المجموع الثمين في فتاوى الشيخ ابن عثيمين، المجموع الضخم 26 مجلد، فصل الشيخ رحمة الله عليه في المجلد 11 في هذه المسألة، ورجح أنه يجوز استعمالها، أي استعمال آنية الذهب والفضة. وهنا مسألة: هل يجوز استعمال آنية المشركين؟ يعني مثلا لي جار نصراني، مثلا يهودي مثلا، فهذا الجار هل يجوز أن أستعمل منه كوب مثلا، أو أستعمل من عنده مثلا الأواني؟ هل يجوز استعمال آنية المشركين؟ هذه مسألة. النبي عليه الصلاة والسلام سئل هذا السؤال فقال كما في الحديث المتفق عليه من حديث أبي ثعلبة الخشني، قال أبو ثعلبة وهو صحابي جليل، قال: يا رسول الله، إن بأرض قوم أهل كتاب، إن بأرض قوم أهل كتاب، وإنما سموا بأهل كتاب أي اليهود والنصارى، سموا بذلك لأن أصل دينهم قبل أن يحرفوا كان أنزل عليهم كتاب، ولكنهم حرفوه، واضح، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، واضح. قال: إن بأرض قوم أهل كتاب، أفنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم؟ السؤال واضح، يعني هل نأخذ منهم شيئا؟ أفنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم، يعني في الحلل بتاعتهم، لو استأذنت واحد خدت منه حلة كوباية الكلام ده، ونشرب في آنيتهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وجدتم غيرها فلا، فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها واطبخوا فيها. واضح هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا وجدتم غيرها فلا، أي لا تأخذوا، يعني أنت عندك، واضح، فلا تأخذ، إذا وجدتم غيرها فلا تأخذوها، وإن لم تجدوا فاغسلوها واطبخوا فيها. فاغسلوها لماذا؟ لأنهم معلوم أن عندهم يأكلون لحم الخنزير أو يشربون الخمر أو إلى آخره. فإنما عليك إذا اضطررت إلى ذلك فإنما تأخذ ولكن إيه؟ تغسله. لذلك هنا هل يجوز استعمال آنية المشركين؟ الجواب نعم. لما؟ للحديث الذي ذكرته لك. وأضيف لك أيضا الحديث الذي عند أحمد وأبو داود من حديث جابر بن عبد الله قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم. الآنية الحلل والإطباق وكلام ده وأسقيتهم يعني الكبايات وهذه الأمور فنستعملها ولا يعيب ذلك علينا أي النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يريد أن يقول لك النبي كان يرانا ويسكت عليه الصلاة والسلام. علم أن هذه سنة إقرارية. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري توضأ من مزدات مشركة. واضح. وعمر كما في مسند الشافعي وكذا سنن البيهقي الكبرى توضأ عمر من جرة نصرانية. واضح. إذن علم أن آنيتهم إن لم يكن فيها نجاسة فالأصل أنها إيه؟ الأصل أنها طاهرة. لكن انتبه ما ينبغي أن تأخذ إلا إذا كان عندك ضرورة. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن وجدتم غيرها فلا، فإن لم تجدوا غيرها فخذوها واغسلوها واطبخوا فيها. واضح هذا الكلام؟ لذلك هذا يجرنا إلى مسألة أخرى ألا وهي الكافر نفسه أو المشرك نفسه هل نجس نجاسة عينية واضح حسية أم نجس نجاسة معنوية؟ يعني نجس نجاسة حسية معنى إيه؟ بمعنى أنك إذا صافحته مثلا واضح أو أنك التصقت به خبطت فيه يعني مفهوم؟ هل تغسل إيديك بعدها ويروح يتوضأ كهذا الكلام الذي يحدث؟ هذا اختلف فيه أهل العلم على قولين. فذهب الإمام مالك كما ذكر القاضي عنه وذهب أبو محمد بن حازم وينسب القاضي القرطبي، ليس القرطبي صاحب الجامع لأحكام القرآن وإنما القرطبي الكبير صاحب المفهم لما أشكل في صحيح مسلم، نسب إلى الشافعي أيضا أنه يقول بأن المشرك نجس نجاسة عينية. ولكن هذا الكلام غير صحيح، أي لا ينسب هذا للشافعي. لذلك ابن حجر في فتح الباري قال هذا كلام غريب لا يعرفه الشافعي ولا مذهب الشافعي، وابن حجر هو أعلم الناس بمذهبه. إذن هذا مذهب الإمام مالك وكذا أبو محمد بن حزم على أن المشرك نجس نجاسة عينية، يعني عينية هو نفسه ذاته نجسة. واضح الكلام؟ واحتجوا بقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والأصل في الكلام على ظاهره. واحتج الجمهور قالوا لا، النجاسة هنا ليست نجاسة حسية وإنما النجاسة نجاسة معنوية، أي نجاسة اعتقاد. نجاسة اعتقاد أي أن اعتقاده هذا نجس، أما ذاته نفسها يده رأسه شعره ذاته نفسها نجسة لا. فالأصل الطهارة. هذا واحد. اثنين، مما يدل على أن ذاته ليست نجسة هو مشرك كافر، لكن لا يستلزم من الشرك أن يكون النجاسة عينية، إذ أن الله عز وجل أباح نكاح أهل الكتاب ولكن بقيود ليس على الإطلاق كما يظن كثير من الناس. فلو كانت نجاسة عينية لما أباح زواج نكاح أهل الكتاب، وهذا معلوم جدا. ثالثا، لو كان المشرك نجس نجاسة عينية أي ذاته نجسة لما أدخل النبي عليه الصلاة والسلام ثمامة بن أسال في المسجد وربطه في سارية المسجد. ولو كان نجس نجاسة عينية لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعي إلى طعام من عند يهودي. ولو كان نجس نجاسة عينية لما كان النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من جرة يهودية أو جرة نصرانية كما فعل عمر رضي الله عنه. فالصحيح أنهم أنجاس نجاسة اعتقاد. واضح هذا؟ لكن نجاسة حسية. أن ما معنى حسية؟ أي أن ذاته نفسها نجسة، يعني اليد، الجلد، الشعر، الوجه، هذه هذا الحس، هل هو نجس نجاسة حسية؟ الجواب لا، إنما النجاسة نجاسة إيه؟ نجاسة اعتقاد لما ذكرته لك، واضح؟ لذلك بني على هذا أنه يجوز استعمال آنية الإيه؟ استعمال آنية المشركين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل عمر رضي الله عنه، واضح؟ لذلك هذه المسألة تجرنا أيضا لمسألة أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام حينما ربط سمامة بن أسال، وكان إذ ذاك من المشركين، ربطه في سارية المسجد، مسكوا كده ربطه، وكان رجلا كبيرا في قومه كما في صحيح الإمام مسلم، فقال ماذا عندك يا سمامة؟ يوميا هكذا. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما أسلم سمامة فأمر أبو هريرة وغيره من الصحابة، قال مروه فليغتسل. الشاهد أنه ربط في المسجد وكان إذ ذاك كافرا، واضح الكلام؟ فعلم العلماء اختلفوا في هذا، هل معنى ذلك يجوز للمشرك أن يدخل المسجد لشيء ما، لعارض ما؟ فمنهم من منع منعا باتا مطلقا، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمة الله عليه، بأنه لا يجوز لمشرك أن يدخل مسجد مطلقا، واضح؟ ومنهم من قيده بالمسجد الحرام والمسجد النبوي لما في الآية، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، واضح؟ لكن أنت تلاحظ أنه قيد بالمسجد الحرام. ومنهم من أجازه مطلقا، إذن هذا المذهب الثالث، وهو ما ذهب إليه أبي حنيفة، طبعا هذا مذهب ضعيف جدا، واضح؟ أجازه مطلقا، يعني حتى ممكن يدخل الإيه؟ يدخل المسجد الحرام، مفهوم؟ طبعا هذا مناقض للآية، مفهوم؟ هذا مناقض للآية، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولكن الصحيح وأصح الأقوال في هذا هو ما ذهب إليه الشافعي رحمة الله عليه، بأنه إنما لا يجوز له فقط ما قيد في الآية، ألا وهو إنما المشركون نجس. يعني مثلا، هل إذا طلب رجل مشرك أن يمر في المسجد، واضح، ليمر الناحية الثانية، مسجد مثلا ببابين، فأراد أن يدخل من هذا الباب ليلج إلى الباب الآخر لأن هذا فيه تطويل عليه جدا، هل يجوز له ذلك؟ الجواب جيو. ها الصحيح نعم. لما؟ النبي عليه الصلاة والسلام ربط سمامة بن أسال في المسجد، واضح، وفد ثقيف النبي عليه الصلاة والسلام وكان من المشركين استقبله في المسجد، أما أنهم صلوا في المسجد كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد، هذه رواية معضلة لا تصح، أنهم صلوا في المسجد هذه رواية معضلة من أصناف الأحاديث الضعيفة، واضح؟ فلا يصح أن يقول لك رجل أنهم صلوا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لا، وإنما جلسوا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم إلى الإسلام، مفهوم هذا الكلام؟ إذن الصحيح في هذا ألا وهو أنه لا يدخل المسجد الحرام. وهذه مسألة أخرى، يعني هذه سلسلة مسائل تسلمنا إلى بعضها البعض، ما هو المسجد الحرام أصلا؟ يعني ما هي حدود المسجد الحرام التي لا يدخلها المشرك؟ منهم من قال بأن المسجد الحرام هو مسجد الكعبة فقط، ومنهم من قال بأن المسجد الحرام مكة كلها، واضح؟ فمكة كلها تسمى بالمسجد الحرام، وهذا كان يرجحه العلامة ابن باز رحمه الله. الشيخ ابن باز كان يرجح بأن المسجد الحرام مكة كلها، بمعنى أن من صلى في أيما مكان في مكة فإنما يكون له 100,000 صلاة، لا شك أن الكعبة أفضل، لكن إذا صلى في أيما مكان في مكة فله 100,000 صلاة، واضح؟ هذا فضل لمكة. لما؟ لأن الله هذا صحيح من وجهين. الوجه الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام البخاري إنما أسري من بيت أم هانئ، من بيت أم هانئ، والله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فسمي بيت أم هانئ من المسجد الحرام. علم أن كل جزئية مكة كلها علم أنها مسجد، أنها حرام، واضح؟ حرام يعني ممنوع البتة، يشتد فيها الحرمة أن تفعل فيها المحرمات، ممنوع الحرام أي هناك أشياء ممنوعة فيها ويشتد المنع في هذا المكان. لذلك الله عز وجل قال أيضا في سورة البقرة قال وإخراج أهله منه أكبر، أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. وإخراج أهله منه قبلها ماذا؟ الآية والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر. طيب الصحابة أخرجوا من الكعبة أم من بيوتهم؟ أجيب، من بيوتهم. فلما خرجوا من بيوتهم سماه الله عز وجل إيه؟ وإخراج أهله منه، الضمير يعود إلى المسجد الحرام، أكبر عند الله، واضح؟ لذلك كما ذكرت لك الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان يرجح أن المسجد الحرام هو مكة، مكة كلها، واضح هذا؟ نرجع إلى ما كنا عليه، ألا وهو أنه لا يجوز استعمال، لا يجوز الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة، وإنما يجوز استعمالها فيما هو دون ذلك، واضح؟ لكن هنا مسألة منوطة بأمر الذهب والفضة. معلوم أن الفضة يجوز لبسها، واضح؟ يجوز لبسها، لكن الذهب هل يجوز لبسه؟ هل يجوز الذهب لبسه؟ أولا اتفقوا على أن، اتفق العلماء على أن الرجال لا يجوز لهم لبس الذهب، لا يجوز لهم ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بالذهب والفضة، أمسك بالحرير والذهب كما في سنن الترمذي، وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. وهذه تعطيك فائدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حرام على الذكور، ما قال رجال أمتي، إذن يحرم حتى على الطفل ابن يوم. يعني كثير من الناس إذا ولد له مولود، فبعض الناس إذا أراد أن يعطيه هدية يعطيه خاتم من ذهب، هذا حرام. لما؟ لأن هذا ذكر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، واضح؟ فبالإجماع أن الرجال لا يجوز لهم لبس الإيه؟ لبس الذهب، هذا في الأصل. لكن المحرم في لبس الذهب المتفق عليه إذا كان قصدا، الأشياء المنفردة بذاتها. يعني الأشياء المنفردة بذاتها، الذهب هناك أشياء منفردة بذاتها، وهناك أشياء لا تلبس منفردة إنما تؤخذ تبعا. مثال، لو أن رجلا يلبس الخاتم، واضح؟ هذا يسمى لبس منفرد، مفهوم هذا الكلام؟ لو أن رجل مثلا أراد أن يلبس شيء في يده بما يسمى بالإنسيال، واضح؟ أو بما يتشبهون بالنساء يلبسون سلسلة قلادة في العنق، مفهوم؟ هذا يسمى شيء منفرد بذاته، يعني يلبسه. لكن هناك أشياء لا يصح أن يلبسها أحد، ولا يلبسها أحد منفردة بذاتها، وإنما تأتي تبعا. بمثل مثلا زرار، واضح؟ زرار مثلا بدلة، زرار ذهب، هل يلبس منفردا أم يدخل تبعا في البدلة؟ أجيبه، بيدخل تبعا. هل رأيتم أحد يمسك زرار وبيحطه كده يمشي فيه؟ لا يلبس إلا أن يأتي تبعا لإيه؟ للبدلة، صحيح؟ عقارب الساعة هذه منفردة أم تدخل تبعا في الساعة؟ تدخل تبعا في الساعة، صحيح؟ فلو أراد أن يخرج العقارب اللي هي الذهب اللي جوه دي ما هي صح، مفهوم؟ ما تنفع، إنما لابد إيه؟ أن تكون في الساعة، مفهوم؟ الشمبر النظارة مثلا، هذا يدخل تبعا في النظارة أم يلبس منفردة؟ يدخل تبعا، هذا هو الذي أريد أن أقول لك، مفهوم؟ واحد يلبس مثلا سوستة، السوستة دي ممكن يعملها ذهب، بعض الناس كده، هل السوستة دي تلبس منفردة أم تدخل تبعا في اللبس؟ تدخل تبعا في اللبس، واضح الكلام هكذا؟ واحد لابس كوتش، دلوقتي مثلا في كوتشيهات اسمه ايه اللي تحت؟ الاسترز من تحت ده على ما يسموه يبقى ايه؟ يبقى ذهب من تحت، هل ده يتشال منفردا ولا يدخل طبعا في لبس الحذاء؟ يدخل طبعا في لبس الحذاء، واضح؟ اذا فرق بين الذهب ان يلبس منفرد وفرق بين ما ذهب ان يدخل تبعا. الذهب الذي يدخل تبعا، العلماء الذين قالوا بأنه يحرم لبس الذهب قالوا لبس الذهب مقطعا إذا جاء تبعا جائز. لما هذا؟ تفصيل ابن تيمية رحمه الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد وابو داود والترمذي من حديث معاوية أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، إلا مقطعا، إذا أصل لبس الذهب لا يجوز، لكن إلا إذا كان إيه؟ مقطعا. يعني إيه مقطعا؟ ابن القيم نفسه مش عارفها فاستشكلت عليه، قال فسألت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، سأل ابن تيمية رحمة الله عليه كما ذكر هذا ابن القيم في شرحه على سنن أبي داود، قال فسألت شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية ما معنى مقطعا؟ فقال أن يدخل في اللباس تبعا، يعني يدخل في اللبس إيه؟ تبعا لا قصدا، التبع اللي أنا ذكرته لك، أي ما يصح أن يلبس إيه؟ منفردا، مفهوم؟ وإنما يلبس يدخل في الشيء تبعا، كمثل ما ذكرت لك من عقارب الساعة أو من شمبر النظارة أو من مثلا الزرار في البدلة، هذا هو أن يدخل تبعا، فلبسه هنا جائز. أما أن يلبس ذهب منفردا زي الخاتم مثلا، ممكن يلبسه لوحده ولا لا؟ ممكن يلبسه لوحده لكن هذا حرام. ممكن يلبس مثلا سلسلة وحدها، مفهوم؟ لكن هذا حرام. ممكن يلبس مثلا الانسيال هذا، لكن هذا حرام، مفهوم هذا الكلام؟ إذن لبس الذهب هذا إيه؟ محرم، هذا حرام على أمر الرجال، واضح؟ أما إذا كان مقطعا على ما ذكرت لك فهذا إيه؟ فهذا الحكم الأصلي فيه أنه جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى المقطع من الذهب، واضح هذا؟ أما في مسألة النساء هل يجوز لهن لبس الذهب أم لا، هذه مسألة الخلافية طويلة الزيل، لا أستطيع أن أتكلم فيها الآن، وإنما سأتكلم إن شاء الله فيها في درس آخر في شرح أحكام تختص بالنساء لرسالة الشيخ صالح الفوزان، لأن العلماء اختلفوا في لبس الذهب للمرأة، واضح؟ هل لها أن تلبسه أم لا؟ الشيخ المقبلي، ليس مقبل من هذا الوادي، لا، الشيخ المقبلي اليمني والأمير الصنعاني وكذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول بأن المرأة لا يجوز لها لبس الإيه؟ لبس الذهب المحلق مطلقا، الحلق السلسلة الخاتم كلام ده، فقالوا هذا كلام عام للرجال والنساء، وأما حكم النساء نسخ، حكم النساء نسخ، واضح؟ واحتجوا بحديث لأبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث صححه الشيخ الألباني والعلامة المقبلي والشيخ الأمير الصنعاني وغيرهم من أهل العلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام، هو في عدة أحاديث، في أربعة أحاديث في هذا الباب، حديث أبي هريرة، حديث علي بن أبي طالب، حديث ابن عباس، حديث أم سلمة، لكن حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن يبتعد عن شر اللهب فلا يلبس أهله ونساءه الذهب، وهذا الحديث يصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم، وأبو هريرة رضي الله عنه كان هذا مذهبه الذي استقر عليه، وكان يرد على من منع هذا، وهذا هو الراجح في هذه المسألة، لكن ليس هذا مكانها الآن ولا التفصيل فيها. واضح؟ إنما هذا في باب مسألة استعمال الذهب. فهل يجوز مثلا من ضمن استعمال الذهب والفضة هل يجوز وضع سن ذهب؟ هل يجوز وضع سن ذهب؟ الجواب أجيبوا أنتم. من يقول نعم يتفضل بالدليل. تفضل. أحسنت، لأن السن هنا إيه؟ من التابع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا. وضع هذا الكلام، فالسن هنا تدخل إيه؟ في جواز وضعها، لأنها من المقطعة، مفهوم؟ لأنها إذا وضعت منفردة وحدها هذه لا تفعل شيء، وإنما دخلت تبعا. لكن انتبه هنا، ليس للزينة، واضح؟ ليس لأمر الزينة، وإنما الأمر الإيه؟ لأمر الحاجة، في أمر السنان، الأسنان هنا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عرفجة في سنن أبي داود قال: قطعت أنفه فاتخذ أنفا من فضة، اتخذ أنفا من فضة فأنتنت. النبي عليه الصلاة والسلام أذن له في أخذ أنف من فضة فأنتنت، فاتخذ أنفا من ذهب. كان هناك أطباء عند العرب فكانوا يقولون بأن الذهب إذا وضع لا ينتن، فاتخذ هنا إيه؟ أنفا من ذهب. الشاهد هنا أنه كسر شيء من أنفي فوضع له إيه؟ شيئا من ذهب، واضح؟ فكذلك هنا إذا كسر له شيء من إيه؟ من أسنانه، إنما له أن يضع إيه؟ له أن يضع ذلك. هذه مسألة في أمر الإناء. قال الشيخ هنا رحمه الله: باب الاستنجاء وأداب قضاء الحاجة. قال: يستحب إذا دخل الخلاء، وسمي الخلاء بالخلاء لأنك تخلو بنفسك في هذا المكان، تخلو بنفسك في هذا المكان فلا يراك فيه أحد. لذلك أنت عندك الحديث الذي رواه أبو داود من حديث جابر بن عبد الله قال: كنا إذا خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فأراد النبي الحاجة أبعد حتى لا نراه. إذن من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يراه أحد. انظر للمصائب التي نعيش فيها في هذه الأيام، واضح؟ صارت هناك الآن حمامات وغيرها، الرجال ينظر بعضهم إلى بعض، وهذا حرام، هذا في أصله حرام. لا يجوز لرجل أن ينظر إلى رجل آخر في هذا الموطن. أنت عندك الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، تعرف أن هذا الباب من أعجب ما يكون في كتب الفقه، من أعجب ما يكون في الفقه. يبين لك أن نبيك عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء حتى بينه لك، حتى في أخص خصائص نفسك بينه لك. ماذا تقول إذا دخلت، إذا خرجت، في أدابها ماذا تفعل، واضح؟ هذا يعني سبحان الله، الذي بين لك هذا أينساك في أمور العظام؟ لذلك إذن اعلم أن من سنته عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الحاجة يبعد حتى لا يراه أحد. وفي رواية عند أبي داود من حديث جابر أيضا قال: كان يواري من نخلة أو شجرة حتى لا نراه، واضح؟ إذن الأصل أنه لا يراك أحد في هذا الباب. لذلك في الحديث الذي ذكرت لك أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. المقت أشد الغضب، يعني اثنين اثنان مع بعضهما البعض، واضح؟ كلاهما يقضي حاجته وينظر بعضهم إلى بعض، واضح؟ فإذا قال له هذا حرام يقول له: حرام ليه؟ إحنا مش رجالة؟ وأنت مش راجل ولا إيه؟ إيه الحرام اللي فيها؟ واضح؟ هو يعني عشان راجل يعني تراه هكذا؟ هذا حرام، هذا ديننا يحرم هذا، واضح؟ أما هذه أخلاق المشركين، لأن المشرك ليس عنده حدود، عنده براح، واضح الكلام؟ أما المسلم فعنده حدود، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. مفهوم؟ كثير من الناس الآن قد يخرج في الشارع، في الشارع والله يرى فخذ، يرى فخذ، مع أن الفخذ هذه عورة، نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها عورة، هذا حرام لا يجوز إظهارها، واضح الكلام؟ فضلا عن العورة المغلظة. قال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. واضح؟ أي إن الله عز وجل يغضب على هؤلاء، مفهوم؟ لماذا؟ لأنهم يتحدثان مع بعضهم البعض في قضاء الحاجة، كلاهما واقفان بجوار بعضهم مع بعضهم البعض، فهذا فيه مدعاة أنهم ينظرون إلى عورة بعضهم البعض. يعني دلوقتي في بلاد الكفر والشرك في أوروبا عندهم حمامات عامة، حمامات عامة هذه موجودة الآن، حمامات عامة. يعني إيه حمامات عامة؟ يعني أعزك الله المكان الذي يقضي فيه الحاجة، الذي تجلس عليه لقضاء الحاجة بجوار بعض، ما فيش حاجز، ما في حاجز، والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، ما في حاجز. يعني حمامات عامة جالسين بجوار بعضهم البعض، وكل واحد قدامه بلاي ستيشن، يعني هو قاعد مثلا بيعمل الحمام بيقضي الحاجة بتاعته عشان ما يملش ولا حاجة، يفضل ايه يلعب قدامه شاشة كبيرة كده، قدامه شاشة كبيرة هكذا، والدراع معاه وعمال بقى ايه يلعب، وممكن هو اللي جنبه يلعبوا مع بعض، ما يلعبوا حاجة، فاهم؟ فالمقصد ان هؤلاء المشركون ليس عندهم حد، ليس عندهم حدود، مفهوم؟ أما المسلم فهذه عفة، مفهوم؟ المسلم عنده عفة، دينه يعلمه العفة، يعلمه الطهارة، واضح؟ يعلمه العز. أما هؤلاء أصحاب الحضارة هذه حضارته، واضح هذا الكلام؟ فهذا الباب يسمى بأداب الخلاء، يعني سمي الخلاء خلاء، أي أن المرء إنما يخلو بنفسه فيه، واضح هذا الكلام؟ وكثير من الناس الآن في البيوت يحدثون في هذا، ممكن أن الأب يدخل الخلاء ويظل الباب مفتوحا عليه، واضح؟ والأولاد يدخلون عليه والزوجة تدخل عليه وهو يقضي حاجته، واضح؟ هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. لذلك سمي بالخلاء خلاء، لما؟ لأنه يخلو المرء بنفسه فيه. قال: يستحب، معنى أنه يستحب، إذن هذا حكم تكليفي، يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله. هذه مسألة، هل يستحب أن يقدم المرء رجله اليسرى؟ اعلم أن القاعدة الأصولية تقول بأن الاستحباب حكم تكليفي، والأحكام التكليفية مفتقرة إلى النصوص الشرعية، واضح هذا؟ الأحكام التكليفية، خد بالك احنا واحنا ماشيين في كتاب الفقه ستسمع كلمة قاعدة، ستسمع كلمة أصل، ستسمع كذا، لو دونتها لكان في خير كثير، واضح هذا الكلام؟ الأحكام التكليفية تفتقر في ثبوتها إلى الأدلة الشرعية. يعني بمعنى خذ عندك قاعدة هكذا، لو سمعت أي شيخ على المنبر أو في محاضرة أو في كتاب يقول لك يستحب كذا، يجب كذا، يحرم كذا، يكره كذا، ولم يأتي بدليل بعد ما ذكر، فالكلام هذا لا يقبل. الكلام إيه؟ فالكلام لا يقبل، واضح هذا؟ لما؟ لأن القاعدة بتقول أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها إلى الأدلة الإيه؟ إلى الأدلة الشرعية، واضح هذا الكلام؟ والقاعدة بتقول بأن العالم لا ينظر لقدره في القول، وإنما ينظر لقدر القول. لاحظ الكلام، العالم لا ينظر في قدره في القول، وإنما ينظر في قدر القول، لأنك لو نظرت في قدره للقول استأخذ كل كلام يقوله، واضح؟ كل كلام سيقوله تقول فلان قال وفلان قال وفلان قال، لا، ليس عندنا في الدين فلان قال، إلا أن الله قال، النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهذا ما أجمع عليه الصحابة. كل شخص يأتي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ليس له أن يقول أنا أقول، لأنه لو قال أنا أقول سيكون مشرعا مع الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فينظر لقدر القول، أقال أتى بدليل على الكلام، واضح أم لا؟ فإن أتى بدليل على الكلام فنعم فنعم عين، إن لم يأتي بدليل على كلامه واضح فنقول لا نقبل هذا الكلام، ولا تغتر بقدره فتقبل الحكم الشرعي، لا، وإنما كما قال ابن القيم رحمه الله إن العالم دليلا إلى الدليل الأول. يعني شغلة كل عالم ما هو؟ أن يأخذ بيديك إلى الكتاب والسنة، هذا شغله فقط، فليس له أن يشرع هو كتاب أو سنة. فالصحيح هنا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه، ونسأل الله أن يجمعنا به وإياكم في الفردوس الأعلى، الشيخ قال هنا يستحب إذ دخل الخلاء، فكلمة يستحب هذا حكم إيه؟ حكم تكليفي. ذكرنا الأحكام التكليفية في أول الكتاب، صحيح؟ الأحكام التكليفية عند الجمهور كم؟ 5. ما هي؟ الواجب، المحرم، المستحب، المكروه، المباح. هذه تسمى بالأحكام التكليفية. أي حكم في الكتاب والسنة لا يخرج عن هذه 5، إما واجب أمر من الله أو رسوله تفعله لا خيار لك أن تفعله، وإما الاستحباب إن فعلت لك أجر، واضح، وإما أن يكون محرم إن فعلته عليك إثم وعليك وزر، وإما أن يكون مكروه إن تركته فلك الأجر، وإما أن يكون مباح فأنت مخير بين الفعل والترك. الاستحباب هنا بمعنى إن فعلت فلك الإيه؟ فلك الأجر، فمعنى أن لي الأجر، فالذي يعطي الأجر رب العالمين، فينبغي أن يكون حكما من كتاب أو سنة. واضح هذا الكلام؟ مفهوم هذا؟ فالقول يستحب، إذن لابد أن يكون هنا دليل سنة. فقال الشيخ يستحب إذ دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى. تقديم الرجل اليسرى، القول بالاستحباب بتقديم الرجل اليسرى في الخلاء، هذا ليس عليه ثمة دليل، واضح؟ فالأصل فيه الإباحة، أدخل باليسرى، أدخل باليمنى، أخرج باليسرى، أخرج باليمنى، الأصل فيها الإباحة. سواء حتى هذا في البيت، بعض الناس يقول لك أدخل برجلك اليمين. طب يعني ليه أدخل برجل اليمين؟ أنت قلت الأفضل، لماذا الأفضل؟ ما هو الأفضل؟ لماذا الأفضل؟ ماذا الأفضل؟ لماذا الأفضل؟ يا تأكل باليمين ولا تأكل باليسار؟ لأن فيها نص، واضح؟ لأن فيها نص. والعبادات، القاعدة، العبادات لا قياس فيها، العبادات لا قياس فيها، وهذا باب كبير. يكفيك حديث واحد فقط عندك في الصحيحين من حديث معاذ عن عائشة، قيل لها ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ طيب لو هنقول بالقياس، أنت المرأة الحائض، معذرة، المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، طب لو قلنا بقياس هذه عبادة مع عبادة، فالقياس أيضا كما أننا نقضي الصوم نقضي الصلاة، لأن هذا فرع قياس على أصل، كلاهما عبادة. لكن عائشة قالت إيه؟ كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله فنقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. واضح هذا الكلام؟ فالشاهد هنا إيه؟ أن مسألة ادخل باليمين الأفضل، يستحب باليمين، ولا تدخل باليسار، أو أخرج باليسار ولا تدخل باليمين، واضح هذا الكلام يحتاج إلى إيه؟ إلى نص شرعي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل بيته ويخرج من بيته، واضح، ويدخل الخلاء ويخرج من الخلاء، ولم يرد عندنا نص في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل باليمين أو باليسار وكان يخرج باليمين، ليس عندنا نص في هذا. مفهوم؟ أضف إلى ذلك أن كثير من الناس صار يعتقد فيها البركة، صار يعتقد فيها البركة. يعني أول مثلا يشتري شقة ويدخل برجلك اليمين عشان ما يحصلش حاجة، مفهوم؟ فدخل فيها أمر اعتقادي، مفهوم؟ فاعلم هذا، أن مسألة الأفضل، مسألة الاستحباب، هذا يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى نص، إلى شرع، واضح؟ أما دخول المسجد باليمين فهذا ثابت عن أنس كما في صحيح الإمام البخاري معلقا، ليس على شرط البخاري، واضح؟ قال أنس رضي الله عنه قال من السنة أن يدخل المرء المسجد باليمين ويخرج باليسار. إذن ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال من السنة دخول المسجد باليمين ويخرج باليسار، فإذا ثبت في المسجد هذا ولم يثبت في غير، لم يثبت في غير المسجد. ثبت في الطعام والشراب، تأكل باليمين ولا تأكل، ولا تأكل باليسار، واضح هذا؟ لأن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لو لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام نص لكنا نأكل باليسار، الأصل الإباحة، لكن لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام صار الأكل بالشمال حرام، ليست حضارة، لا هذا حرام، حضارة عند هؤلاء، هذه من أخلاق المشركين، ليس ممكن يأكله بالشوكة والسكين. لو أكلت أنت بالشوكة باليمين أنت إنسان غير متحضر، واضح؟ أنت إنسان غير متحضر، قبح الله هذه الحضارة التي تخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ مفهوم هذا؟ فالأصل أنك تكون معتز بسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، فلو كنت في مكان ما يأكلون بالشوكة والسكين، كل بالشوكة والسكين هو حرام؟ كل بالشوكة والسكين، لكن الشوكة في اليمين، فإن سئلت أنت لماذا تأكل في باليمين كل باليسار، كل له، من الذي علمك هذا؟ واضح؟ يكون لك الاتيكيت، برستيج كما يقال، واضح؟ كله أما أنا فالذي علمني النبي عليه الصلاة والسلام أن أكل باليمين، فمن إلى من أنت تستند وإلى من أنا، وإلى من أنا أستند؟ فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، واضح هذا الكلام؟ إذن ثبت في المسجد ذلك أن تدخل باليمين وتخرج باليسار، لكن انتبه وأنت بتخرج باليسار لا تبدأ اللبس باليسار لأن هذا حرام، إنما تبدأ باليمين، فحينما تخرج باليسار ضع قدميك على النعل، واضح؟ ثم بعد ذلك ابدأ بلبس اليمين. لما؟ للحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة، كله مدون، ليس هذا، كان هذا مدون، الصحابة بلغوا كل شيء. انت يشوف عندك حديث عباد بن حرام في الحديث الذي رواه الإمام البخاري قال دخلت مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام مسندا ظهره واضعا إحدى رجليها على الأخرى، فارد رجله كده النبي عليه الصلاة والسلام وحاط رجله إيه على الأخرى كده وسند ظهره عليه الصلاة والسلام، بس خلاص خلص الحديث، خلص الحديث خلاص. هو عايز يقول لك إيه؟ أنا شفت النبي على هيئة بلغتك إياه، دونوا كل شيء، واضح؟ يعني شوف سكنات النبي عليه الصلاة والسلام، حركاته كان بيمشي إزاي، مفهوم؟ نومه إزاي، كان بيمشي إزاي، كان لما يجي حتى إذا نادى النبي عليه الصلاة والسلام على أحد كان بينادي إزاي، واضح؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع كفيه هكذا مسنة، كان في صحيح مسلم كان ينادي هكذا على رجل من بعيد، كان ينادي عليه هكذا، مفهوم؟ بلغوا كل شيء عنه عليه الصلاة والسلام. حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم، إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم، معنى ذلك أنني إذا أردت أن ألبس فإذا أبدأ باليمين، بلبس القميص بلبسه باليمين، ألبس الحذاء ألبسه أيضا باليمين. ممكن يأتي بعض الحمقى والمغفلين في هذا الزمان يقول لك أنت عمال تكلمه في لبس اليمين والشمال والدين الناس طلعوا القمر، طب ماشي هنبطل نعلم الناس السنة النبي عليه الصلاة، لا علمناهم ولا طلعنا الأمر، صحيح؟ هذه من جهة. ثانيا إذا أردتم أن تملكوا الدنيا كلها والعرب والعجم فعليكم هنا بالطاعة، طاعة النبي عليه الصلاة. وهل تظن أن من يفرط في هذه الطاعة أن يبدأ باليمين لأن النبي أمر ولا يبدأ باليسار لأن النبي نهى، هل يفرط في الصلاة؟ هل يفرط في الصلاة؟ مش ممكن. هل ينظر للنساء في الشوارع؟ مش ممكن، مفهوم؟ هل يفعل كذا ويفعل كذا ويأكل الحرام والربا والخمر؟ مش ممكن، ده يفعل بيفعل الأمور، يعني اللي اختلف العلماء هل هي واجبة ولا مستحبة، يقول لك لا أخذ بهذا
هل يفعل محرمات؟ مفهوم؟ لانصلح حال الناس جميعا. الصحابة رضوان الله عليهم ملكوا الدنيا كلها بماذا؟ بطاعة الله وبطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. واضح هذا الكلام؟ إذن وأنت بتخرج إنما يخرج به باليسار، فيضع قدمه على النعل ثم يبدأ اللبس بالإيه؟ باليمين لهذا النص. أما البدء باليسار لأدخل الخلاء هذا يحتاج إليه، هذا يحتاج إلى دليل. قال أن يقدم رجله اليسرى ويقول، سيبدأ هنا ماذا تفعل؟ يقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث هم ذكور الجن، الخبائث هم إناث الجن، فأنت بتلتجئ إلى الله عز وجل، واضح، من إناث أو ذكور الشياطين، لأن هذا مأواهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود قال إن هذا المكان يحضره الشياطين، يحضره الشياطين. فقال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا حديث أنس رضي الله عنه، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. في رواية سعيد المنصور قال بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرج قدم اليمنى، علمنا أن مسألة تقديم اليمنى تقديم اليسرى هذا يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى نص. وماذا قال؟ وقال غفرانك. واضح يا علي؟ قال ليك معنا، وقال غفرانك. هذا حديث عائشة رضي الله عنها عند الخمسة إلى النسائي، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما أقول الحديث، اعلم أنك بتتعلم العلم للعمل فلا تكسر حجج الله عليك، أنت سمعت الآن، فإنما ينبغي عليك أن إيه؟ أن تطبق هذا. واضح؟ ثمرة العلم أن تعمل. أنت لماذا جالس؟ واضح في هذا في المسجد تطلب العلم للسماع فقط أم لتعمل؟ لأعمل بما سمعته. لذلك نحن ندخل الخلاء كثير، مفهوم هذا؟ طيب إذا دخلت فإنما عليك أن تدخل كما بين لك نبيك عليه الصلاة والسلام، وإذا خرجت أن تخرج كما بين لك نبيك عليه الصلاة والسلام. واضح؟ عائشة تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء، هذا الحديث عند الخمسة إلا النسائي، قال غفرانك، قال غفرانك. النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر من ماذا؟ غفرانك من ماذا؟ كثير من أهل العلم التمسوا الحكمة من قول النبي عليه الصلاة والسلام غفرانك. إحنا ما حدش بيفكر في القصة دي خالص، بنخرج ده لو قلنا غفرانك أصلا. واضح؟ لكن انظر العلماء تكلموا في الحكمة، لماذا قال النبي عند الخروج غفرانك؟ وتلمس الحكمة من النص مع الإيمان به جائز. طلب الحكمة وإيقاف الحكمة النص، أي إيقاف العمل بالنص على الحكمة، هذا مذهب أهل البدع. يعني أنا أؤمن بالنص، واضح، ولكن هناك حكمة. نعم، معتقد أهل السنة أن الله لا يأمر ولا ينهى عن شيء إلا وله حكمة في هذا، خلافا للأشاعرة. فبعض أهل العلم يتلمس الحكمة، مفهوم؟ يعني ابن القيم بيفعل هذا كثيرا، ابن تيمية رحمة الله عليه. فبعضهم قال غفرانك، انظر أولا أنت حينما قمت من مكانك لتقوم إلى الخلاء، هذه نعمة من الله. يعني أنت تريد أن تدخل الخلاء، عايز تدخل الحمام، بتقوم وتدخل، تعرف أن هذه نعمة كبيرة جدا لا يدركها إلا المرضى، لكن أنت تريد أن تقوم، واضح، فتدخل هكذا الخلاء ولا تقل لأحد، لأن هذا قد يكون فيه خجل. لكن لو كانت رجلاك، لو كنت مبتلى برجليك، لكنت ستقول لأحد أريد أن أدخل الخلاء، الكلمة نفسها فيها حرج. من الله عليك ألا تسأل الناس هذا. القيام نفسه عشان يأوموك ويودوك الخلاء فيها حرج. من الله عليك أن تمشي بقدميك إلى الخلاء. طيب وانت تدخل الخلاء تريد أن تقضي حاجتك، معنى أنك تدخل وتقضي حاجتك بنفسك هذه نعمة من الله، نعمة كبيرة، نعمة عظيمة جدا. تخيل لو أنك لا تستطيع أن تحرك يديك لتمسك عورتك لتقضي حاجتك، ورجل آخر أو حتى لو كانت زوجتك ستكون أيضا في حرج، تمسك بعورتك لتقضي حاجتك، هذا فيه شيء كبير، فيه إحراج كبير جدا حتى لو كانت زوجتك. ولكن من الله عليك أنك تدخل الخلاء وتجلس حتى الاستنجاء، أن تستنجي بيديك، هذه نعمة كبيرة، بدل أن ينجيك أحد، واضح؟ أن يضع أحد يده في مكان عورتك لينجيك هذا بالماء أو بغير هذه، أنت تكون في حرج شديد جدا. ممكن الإنسان قد يتمنى الموت ولا يتمناه، صحيح؟ من الله عليك وأنعم عليك أن تجلس، تقوم وتمشي وتدخل الخلاء وتغلق الباب وتجلس وتقضي حاجتك. قضاء الحاجة نفسه نعمة لا يدركها إلا المرضى. هناك مرضى ما يستطيعون، يريد يصرخ كي يتبول بولة واحدة، يصرخ ما يستطيع وينفق الآلاف وما يستطيع، واضح؟ يريد أن يتغوط، يفعل كل شيء، ما يستطيع، وقد يتسمم ويموت بسبب ذلك. من الله عليك بأن هذا صار يسيرا وجلست، ويسر الله لك إخراجه، ويسر الله لك وأنعم عليك أنك خدمت نفسك بنفسك ونجيت نفسك بيدك، ثم قمت ولبست ثيابك بيديك. بعد كل هذا وأنت العبد العاصي فبتقول غفرانك، واضح؟ يعني أنت يا رب أنعمت علي بكل هذه النعم كلها وأنا أقابلك بالذنوب والمعاصي، غفرانك. فهمت المقصد من كلمة غفرانك؟ تفهم منها أيضا الحديث الذي رواه ابن ماجه، الذكر نفسه فكر فيه، كلمة وحدها فكر فيها. الحديث الذي رواه ابن ماجه من حديث أنس، كان النبي إذا خرج من الخلاء يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لأن وجود الأذى بداخلك لو لم ييسر الله لك أن تخرجه ما عفيت، قد تموت بسبب هذا، وقد تجوب الأطباء الأرض جميعا. أنت عارف حتى يعني اللي يعني أكثر المرضى اللي بيحدث عندهم إحراج بتوع المسالك البولية، طب هيروح عند الطبيب والعورة استظهر و و و عافاك الله، فاحمد الله على ذلك. لذلك كان النبي عليه السلام عندما صحح هذا الحديث كان يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، فالذي أذهبه عنك هو رب العالمين، وعافاني، عافاك من أن تزل نفسك لأحد، عافاك من أن تخلع ثيابك بيدك، أن تجعله أن ترجعه مرة أخرى بيدك، أن تقوم على رجلك، عافاك من الذل للناس. واضح هذا؟ حتى الذكر نفسه فكر فيه. لذلك عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. بعض الناس قال إيه؟ إن النبي قال غفرانك لأنه جلس مدة لم يذكر الله فيها. طبعا هذا الكلام غير صحيح، واضح؟ هذا الكلام غير صحيح، لأنه ليس عليه واجب الذكر هنا حتى يستغفر منه، مفهوم؟ إذن لكان على المرأة الحائض إذا طهرت أن تقول هذا أيضا، لكن ليست هذه الحكمة، إنما أفضل ما قيل في هذا الذي ذكرته لك. فبالطبع لا تنسى هذا. لذلك قال الله عز وجل مبينا أصل الإنسان، قال قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره. الإنسان اسم جنس دخل عليه الألف واللام يفيد الاستغراق، فالأصل في بني الإنسان كفر النعم. واضح؟ قتل الإنسان ما أكفره، من ضمنها هذا. ثبت عن الإمام، ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان إذا خرج من الخلاء ما كان يستطيع أن يرفع بصره إلى السماء، كان يخجل هكذا، كان يضع بصره إلى الأرض. أن من الله عليه بهذه النعمة، واضح؟ يعني أبو بكر رضي الله عنه، فما بالي أنا وأنت. قال: وكان النبي عليه الصلاة والسلام، وقال أيضا: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. قال: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. قوله هنا يعتمد، ويعتمد في جلوسه عائد على قوله ويستحب. واضح هذا؟ عائد على قوله ويستحب، مفهوم هذا الكلام. لكن احنا ذكرنا القاعدة بتقول أن الأحكام التكليفية تفتقر في ثبوتها إلى الأدلة الصحيحة أو الأدلة الشرعية. واضح هذا؟ في إيه؟ بنقص إيه؟ لماذا؟
نقص الأدلة
في أي شيء؟ ويعتمد في جلوسه؟ القاعدة نفسها؟ بقول لك القاعدة بتقول الأحكام الشرعية التي هي الوجوب والاستحباب والمحرم والمكروه والمباح، حتى يقول عالم هذا واجب هذا حرام هذا مستحب هذا مكروه هذا مباح، لابد أن يأتي به بقال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك هذا الحديث حسن أو صحيح، أو حسن لغيره أو صحيح لغيره، مفهوم؟ إن لم يأتي بدليل وقال هذا واجب أو مستحب أو محرم أو مكروه أو مباح، واضح؟ إن لم يأتي بدليل فالكلام هنا إيه؟ فالكلام غير مكروه. واضح؟ قال: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. إذن ماذا عائد أولا على إيه؟ على أنه يستحب، مفهوم؟ وهذا ليس فيه إيه؟ ليس فيه نص في مسألة الاعتماد على اليمنى ونصب اليسرى، وإنما قالوا ذلك حتى يكون أدعى في ضغط الفخذ على البطن لاستخراج كل شيء. واضح؟ لكن الكلام هنا في جلوسه، في جلوسه. معنى ذلك هل يجوز البول قائما؟ لأنه قال هنا في جلوسه، معنى ذلك أن الشيخ لا يقول بالبول إيه؟ أن يتبول قائما، إنما ينبغي أن يكون إيه؟ أن يكون جالسا. واضح؟ وهذه مسألة اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته قائما في البول أم جالسا؟ عائشة رضي الله عنها كما في الحديث الذي رواه الخمسة إلا أبي داود قالت: من حدثكم أن رسول الله بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. إذن عائشة هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أدرى الناس إيه؟ أدرى الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ فبتقول: من حدثكم أن رسول الله بال قائما فلا تصدقوا، ما كان يبول إلا جالسا، مفهوم؟ طيب، ويساعد مذهب عائشة حديث جابر بن عبد الله، وهو حديث عند ابن ماجة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البول قائما. ما معنى كلمة نهى؟ إذا نهى نبيك عليه الصلاة والسلام عن شيء فاعلم أن الأصل أنه حرام، الأصل أنه محرم، يعني إن اقتربت منه وفعلته تكتب عليك، يكتب عليك وزر واسم، وإن لم تتب تسأل عنه يوم القيامة: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فهذا المذهب القائل به، القائل بأنه البول يكون قائما. المذهب الثاني هو مذهب حذيفة رضي الله عنه، قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام انتهى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يمضي معه، فانتهى إلى سباطة قوم. السباطة هو المكان الذي يلقي الناس فيه غير حاجتهم, الأشياء التي لا يريدونها. واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام انتهى إلى هذا المكان فبال قائما. بال إيه؟ قائما. إذن حذيفة بيحدث أن النبي عليه الصلاة والسلام بال إيه؟ قائما. طيب أي المذهب أصح؟ أصح عائشة أم مذهب حذيفة؟ الصحيح هو مذهب حذيفة, والصحيح أيضا مذهب عائشة. كيف هذا؟ لأن عائشة حينما قالت رضي الله عنها من حدثكم أن رسول الله بال قائما فلا تصدقوا ما كان يبول إلا جالسة, لأنها حدثت بما رأت داخل بيتها, وحذيفة صادق لأنه حدث بما رأى خارج البيت. إذن يجوز جالسا ويجوز قائما. إذن عائشة صادقة لأنها حدثت بما رأت إيه؟ داخل بيتها, وحذيفة صادق لأنه حدث بما في خارج البيت. وأما حديث جابر نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبول الرجل قائما, هذا حديث ضعيف, ففيه رجل اسمه عدي بن الفضل وهو متفق على ضعفه, أي على ضعف هذا الرجل. واضح؟ بعض أهل العلم قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لما بال قائما في حديث حذيفة لأن رجله كانت وجعاه عليه الصلاة والسلام. واضح؟ وذكروا حديثا في هذا وهو حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما من جرح كان بمئبضه, المئبض اللي هو خلفية الركبة, فما استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلس, لكن هذا حديث ضعيف أيضا. ففيه رجل اسمه محمد بن غسان وقد نقل الذهبي عن الدارقطني الإمام الدارقطني تضعيفه, فالحديث ضعيف. إذن يجوز قضاء الحاجة جالسا ويجوز إيه؟ ويجوز أيضا قائما, إذ أن النبي فعل هذا وفعل ذلك. هنا استطراد أن البول إذا كان قائما أو قضاء الحاجة إذا كان قائما ينبغي ألا يكون في مكان أن يكون في مكان رخو, أي مكان لا يساعد على صد البول أو النجاسة إلى المرء مرة أخرى. يعني مثلا الحمامات الإفرنج الموجودة الآن أو الحمامات مثلا البلدي, واضح؟ كلا الاثنين لو استطاع المرء أن يتبول قائما قد يرد إليه لإيه؟ قد يرد إليه النجاسة على ثيابه. واضح الكلام؟ إذن لا يجوز هنا البول قائما, لكن قد يتبول قائما في مكان فيه رمال مثلا, فهذا مكان يسمى مكان رخو, أي أنه يشرب إيه؟ الماء, فلا يرد إيه؟ إليه النجاسة. أما إذا كان في مكان سيصد إليه النجاسة فهذا حرام. حرام لما؟ لأن النجاسة ستنال الثوب, مفهوم؟ فوجب هنا ترك, فما لم يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. إذن وجب عليك ألا يتبول فيه قائما هنا, وإنما يتبول إيه؟ جالسا. إذن قد يكون البول جالسا واجب. متى؟ إذا كان المكان الذي سيبول المرء فيه قائما سيجعل هذا النجس يرد إيه؟ يرد على ثيابه. إذن هنا حرام, ما يجوز أن يكون قائما. واضح هذا الكلام؟ إذن جواز قضاء الحاجة قائما مشروط منوط بإيه؟ بألا يرد النجس إلى الثياب مرة أخرى, وإلا فالأصل قضاء الحاجة جالسا, قضاء الحاجة قائما. الأصل فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل كلا الأمرين. قال ويستتر بحائط أو بغيره, كما ذكرت لك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر عند أحمد وأبو داود قال كنا إذا خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فأراد الحاجة إيه؟ أبعد حتى لا يراه أحد. مفهوم؟ لذلك الأماكن التي فيها الحمامات يتبول الناس فيها بجوار بعضهم البعض, هذه فيها مدعاة لعدة أمور. أولا أن البول سيرد إلى ثيابه. واضح؟ إذن لأن هذا المكان ليس رخو فيتبول, وهذا الرزاز من البول والنجس قد يرد إلى ثيابه. ثانيا أنه يكون أمام الناس, والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الحاجة إيه؟ أبعد. واضح؟ ثالثا أنه قد يكون مدعاة إلى أن ينظر إلى عورة الرجل. ممكن بعض الناس, وهذا يقع في هذا الزمان الذي قل فيه الحياء, نسأل الله السلامة والعافية. قال ويبعد إن كان في الفضاء ولا يحل له أن يقضي حاجته فيه. إذن هناك أماكن لا يحل له, لا يحل, هذه صيغة تحريم عند الأصوليين, واضح. فالأصوليين يقولون من صيغ التحريم يعني حرام, لا يحل, لفظة لا يحل, لا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس. طريق أي طريق ممشى الناس, أو محل جلوس الناس أي مكان هذا يجلس فيه الناس, لا يجوز أن يقضي حاجته فيه. يعني مثلا أناس يجلسون في هذا المكان ينتظرون مثلا السيارة, واضح, مكان انتظار سيارات, ما يجوز لأحد أن يقضي فيه حاجته. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة, قال اتقوا اللاعنين, اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى أن يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم. شوف لاحظ الكلمة, أو في ظلهم, هو قاعد دلوقتي مثلا تحت مكان بيستظل فيه عبال ما يجي الأتوبيس, عبال ما يجي العربية, واضح, فيشم رائحة كريهة فيسبب هذا في لعنه. لذلك قال اتقوا اللاعنين, فيتسبب في إيه؟ في لعنه. قد يقول له رجل مثلا لعن الله من فعل هذا, فيستجيب الله له, واضح هذا الكلام, فيستجيب الله, فيستجيب الله له, فيلعنه الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين. قال وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم, أو في ظلهم أي المكان الذي يستظلون فيه. لذلك أيضا عند ابن ماجه من حديث معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الملاعن الثلاث. يبقى هنا ثلاث بقى, البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. الموارد أي الذي يرده الناس, الطريق أي الطريق الذي الطريق العام الذي يمضي أيضا فيه, يمضي فيه الناس, واضح. أليس هذا أيضا من محافظة على البيئة؟ صحيح ولا لا؟ إذن هذا هو مقرر عندنا, النبي عليه الصلاة والسلام قرره, أسسه, هذه محافظة على ليه؟ محافظة على البيئة, واضح. هل إذا تكلموا في المحافظة على البيئة أتوا بهذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كذا, اتقوا كذا, لا تفعلوا كذا, واضح. قال أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة, لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. إذن أخذ من هذا أنه لا يجوز استقبال القبلة لا ببول ولا بغائط, يعني لا يجوز لأحد أن يقضي حاجته في اتجاه القبلة أمامه أو القبلة خلفه. لكن هذا على الإطلاق, على الإطلاق هذا مذهب جماعة من أهل العلم, منهم الشوكاني, منهم ابن حزم. فالشوكاني وابن حزم قالوا لا يجوز أن يكون قضاء الحاجة في استقبال القبلة أمامه أو أن تكون في ظهره, ما يجوز على الإطلاق, سواء كان هذا في حائط أو في الفضاء. في حائط يعني مثلا في الحمامات الآن في بنيان, واضح الكلام, أو في الفضاء على الإطلاق. هذا مذهب الشوكاني وابن حزم, مفهوم. لكن أصح الأقوال في هذا الباب هو مذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة أنه يجوز قضاء الحاجة ولو كان في استقبال القبلة بشرط أن يكون في البنيان, أن يكون في البنيان يعني أمامه حائط لا يكون في الفضاء. ما الدليل على ذلك؟ أولا عندك الأحاديث العامة, ثم بعد ذلك سأبين لك الأحاديث التي نسخت هذه الأحكام. عندك أولا الأحاديث التي تحتج بها على العموم, وهو حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم, النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جلس أحدكم لحاجته. يعني شوف يا أخي حتى بيعلمك أنت جالس تعمل إيه, صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها, واضح. يبقى هذا حديث عام. حديث ثاني أيضا من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه, ولكن هذا عند الخمسة إلا الترمذي, أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وشوف الكلام. قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد يعلمكم. بمنزلة الإيه؟ الوالد يعلمكم. فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه. واضح؟ لا يستطب بيه؟ بيمينه، أي لا يمسح النجس بيمينه. واضح؟ ولا يستطب بيمينه. إذن هذا أيضا حديث عام. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث أبي الأنصاري في الصحيحين اللي هو اللي ذكره هنا الشيخ، قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب أبو الأنصاري: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. طيب لاحظ بقى هذا في الحديث الذي رواه الخمسة إلا النسائي من حديث جابر بن عبد الله، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ الأحاديث الماضية، قال نهى النبي عليه وسلم أن يستقبل القبلة بدول، خلاص يبقى نهى. فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، قبل أن يقبض بعام. يبقى جابر بن عبد الله بيوضح هنا إيه؟ إن الحكم نسخ، لكن خد بالك انتبه للنص اللي جاي، بس عايز أبين لك بس الأول إيه؟ الحكم آخر أمر النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ وابن عباس كما ذكر هذا الأثر الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه، قال كان الصحابة يأخذون بالآخر فالآخر، بالآخر فالآخر. واضح؟ يبقى جابر بيقول إيه؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. طيب يستقبلها على الإطلاق؟ لا، إنما ينبغي أن يكون أمامك إيه؟ شيء. وهذا في حديث أبي داود من حديث مروان الأصفر، قال رأيت ابن عمر قد أناخ راحلته. أناخ راحلته يعني إيه؟ نزل الراحلة بتاعته الجمل يعني، يستقبل القبلة يبول إليها، يعني بيدار خلف الإيه؟ خلف الجمل بتاعه يعني، يستقبل القبلة يبول إليها. استعجب مروان لأنه عنده النصوص أن هذا حرام، لا يجوز استقبال القبلة. فقلت له أليس قد نهى النبي عن ذلك؟ صحيح؟ أليس قد نهى النبي عن ذلك؟ قال ابن عمر بلى. يبقى ابن عمر أكد إيه؟ أكد النهي، بلى، إنما نهى عن هذا في الفضاء. فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. خلاص واضح هذا الكلام؟ فإذا كان بينك، وكل هذه الأحاديث أحاديث صحيحة، حديث جابر الماضي حديث إسناده حسن، واضح؟ إذن كل الأحاديث الماضية هذه إنما الصحيح فيها مذهب جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز في الفضاء، إنما يكون في إيه؟ إنما كان في البنيان. فإذا كان أمامك بنيان فيجوز هنا لا بأس باستقبال القبلة أو استدبارها، إنما النهي في أمر الإيه؟ في الفضاء. واضح هذا الكلام؟ قال فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقل المحل أو تنقي المحل. استجمر هنا بثلاثة أحجار، الاستجمار وقيده بالأحجار. الاستجمار لا يقتصر في الحجر فقط، لأن العلة هي إزالة النجاسة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين حكم الاستجمار عند في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني من حديث عائشة، وهذا إسناده حسن، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط، إذا أتى أحدكم الغائط فليستجمر بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. لاحظ هذه الرواية. إذن من هذه الرواية أن الاستجمار لو أن رجلا استجمر فقط أجزأه. لو أنه استجمر فقط يعني أزال النجاسة بالأحجار أو بأخشاب أو بأوراق كما يسمى الآن في الأوراق أوراق الحمامات يعني. فإذا أزيلت النجاسة بهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنها تجزئ عنه، واضح؟ وهذا بالإجماع. وإنما اختلفوا في الماء على ما سأتكلم، لكن الاستجمار لو أن رجلا استجمر بثلاثة أحجار أو أخشاب مثلا، مفهوم؟ هل يجوز الزيادة إذا لم ينقي إذا لم ينقى المحل؟ نعم إذا، مفهوم؟ لكن الشاهد هنا تجزئ عنه بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم هذا الكلام؟ في الحديث الذي رواه أحمد من حديث جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا. وأيضا في حديث عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان، هذا صحيح مسلم، قيل لسلمان إن نبيكم، وفي رواية أنه يهودي بيقول لسلمان إيه، يقول إن نبيكم قد علمكم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى دخول الحمام وخروجه والاستنجاء. قال بلى وأمرنا ونهانا أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. إذن هنا لا يجوز بأقل من ثلاثة أحجار، لكن المسألة التي نتكلمنا فيها ألا وهي أنها تجزئ عنه. لكن هنا مسألة ثانية، هل يجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء؟ هل يجمع بين الحجارة والماء أو المناديل مثلا والماء، هل يجوز ذلك؟ الصحيح أنه الأفضل. لما عندك في الحديث الذي رواه أصحاب السنن إلا النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية في أهل قباء أو قباء كما ذكر الشوكاني، قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال كانوا يستنجون بالماء. يبقى هذه لفظ. في رواية ابن عباس عند الإمام البزار قال كنا نتبع الحجارة بالماء، وفي رواية ثالثة رواية أبو موسى الأشعري قال كنا نجمع الحجارة والماء. واضح الكلام؟ إذن كانوا يجمعون إيه؟ بين الحجارة والماء. لذلك سعيد بن المسيب كان ينكر أصلا أن يستنجي المرء بالماء، وإنما أحجار أخشاب بأوراق، لكن لا يفعل بالماء. لما؟ قال سعيد بن المسيب إذن لا يزال النتن في يدي، لا يزال النتن في يدي، يعني يريد أن يقول لك فليبدأ المرء أولا بنزع النجاسة بشيء ما، أولا بورقة ما بأوراق ما، ثم بعد ذلك إذا غسل المحل بالماء هذا يكون إيه؟ أنقى وأنظف للمحل ولليد. واضح؟ لذلك أثنى الله عليهم بهذا، قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال كانوا يستنجون بالماء. والاستنجاء بالماء هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يفعله عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيحين من حديث أنس قال كان النبي إذا دخل الخلاء كنت أحمل أنا وغلام نحوي زي يعني مثلي معي إداوة من ماء فيستنجي النبي بالماء. واضح هذا؟ وكذا في حديث عائشة عند أحمد والترمذي والنسائي، فهم؟ إذن الاستنجاء بالماء الله أثنى عليهم حينما كانوا يجمعون بين الحجارة والماء، مفهوم هذا الكلام؟ إذن الصحيح في هذا، ويستحب كما ذكر ذلك الإمام النووي أن يبدأ المرء أولا بنزع النجاسة بأي شيء بأوراق مثلا، ثم بعد ذلك يتبعه بالماء. واضح هذا؟ قال استجمر، فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل ثم استنجى بالماء. معنى الشيخ هنا ثم استنجى ثم تفيد الترتيب مع التراخي، معنى ذلك أن الشيخ بيقول به بجمع أولا أن يزيل النجاسة بالأحجار بالأخشاب بالأوراق التي تفعل الآن، ثم بعد ذلك به ثم يستنجي بالماء. قال ويكفي الاقتصار على أحدهما، يعني إن اقتصر المرء على الماء جائز، إن اقتصر المرء على المنديل أو الخشب أو الأحجار فهذا إيه؟ جائز، كما ذكرت لك فإنها تجزئ عنه. قال ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، بالروث لأنها نجسة، كما في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ائتني بثلاثة أحجار، فأتى بحجرين وروثة، فقال أخذ الحجرين وألقى بالروثة قال إنها روثة حمار، وفي رواية إنها ركس أو رجس أي نجسة، مفهوم؟ الأمر الثاني لا يكون بعظم، لما؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن العلة قال فإنه طعام إخوانكم من الجن. شوف حتى يعني النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ يقول هذا طعام إيه؟ إخوانكم من الجن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن قال لكم كل عظم، كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وله أصل في صحيح مسلم حديث ابن مسعود، قال لكم كل عظم ذكر عليه اسم الله كأنما كان، يعني مثلا إيه؟ جن مسلم، أنت أكلت مثلا ورك فرخة وليكن سميت اسم الله عز وجل قبل أن تأكل خلاص ورميت العظم ده، يكون لأخوك المسلم من الجن أوفر ما يكون لحما، واضح؟ يرجع إيه؟ لحم له مرة أخرى، واضح هذا الكلام؟ لكن إذا سمى إيه؟ إذا ذكر اسم الله عليه. قال وكذلك كل ما له حرمة، أي لا يجوز الاستنجاء به، يعني مثلا أوراق فيها مثلا أحاديث، بل إن بعض أهل العلم قال لو كان ورقة فيها لغة عربية كلام عربي فقط ليس فيه مساس لا من القرآن ولا من السنة، كلام عربي فقط أيضا لا يجوز، لما؟ لأن هذا فيه امتهان للغة القرآن اللغة العربية، وإنما عليه أن يكون شيئا هكذا نظيفا ليس فيه شيء، كل ما له حرمة فلا يجوز به أي الاستنجاء به، واضح هذا؟ نقف عند فصل إزالة النجاسة والأشياء النجسة، أي ما هي الأشياء التي تكلم فيها أهل العلم وجاءت النصوص بأنها نجسة، وما هي الأشياء الطاهرة، يعني الدم، هل الدم نجس أم الدم طاهر، واضح؟ هل الكلب نجس أم لعابه فقط هو النجس أم الكلب كله طاهر، واضح؟ سيتكلم في هذه الأشياء التي نحن نعاصرها جميعا. سائل يقول